تعليما خبيرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، رمضان زمن شريف، حرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية. رمضان زمن شريف له من الحرمة الزمانية ما للحرم من الحرمة المكانية. أنتم تعلمون أن هذه البقعة المباركة اصطفى هذا الشهر من بين شهور العام، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الله عز وجل اصطفى هذا الشهر من جملة العام فجعل وعاء لتنزل آية القرآن الكريم، غير أن هذا الشهر تتفاضل أيامه ولياليه، فالعشر الأواخر منه أفضل من بقية الشهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويخصها بكثير من العمل ما لم يعمله في بقية الشهر، واعتكف في العشر الأول يريد ليلة القدر فلم يجدها، ثم اعتكف في العشر الأواسط يريد ليلة القدر فلم يجدها، ثم اعتكف في العشر الأواخر فهداه الله عز وجل لها. فالعشر الأواخر أفضل من بقية الشهر، وليالي العشر الأواخر تتفاضل فيما بينها، فإذا أصاب العبد ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وخير ليالي العشر، فقد هدي بهداية الله عز وجل له إلى هذه الليلة المباركة. ولكون هذه الليلة ليلة فارقة في حياة العبد، إذا فطن لها وأحسن استغلالها، اعتنت عائشة رضي الله عنها بالسؤال عنها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إذا صادفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا التخصيص على وجه التحديد يحتاج من كل عابد وقته، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله العفو وصفة العفو دون غيرها، أو دون غيره من الأسماء ودون غيرها من الصفات؟ فكان لابد للعاقل أن يجول بخاطره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا خاف الإنسان من إنسان يفر منه إلى غيره، وأما رب العباد لا يفر منه إلا إليه، إذ لا وجهة للعبد إلا الله. قال تعالى: ففروا إلى الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولذلك قال يحيى ابن أبي كثير: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. يريد أن الله عز وجل يبتلي بعض أوليائه وأحبائه والمقربين منه ببعض الذنوب كي يشملهم بعفوه ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيها. فقال له قائل في منامه: إنك تريد ما لا يكون. لأن الله يحب العفو، فالله هو العفو ويحب العفو، لكي يكون الخلق كلهم تحت عفوه ولا يدل أحد منهم بعمله عليه. يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل يبتلي الخلق بالذنوب كي يظل العبد يشعر بهذه الحاجة المطلقة إلى الله عز وجل. لو تخيلنا مثلا في دنيا الناس إنسان بلا خطيئة، ما عملش ولا ذنب، فصحيفة السيئات بيضاء، فأتى يوم القيامة كيف يكون جداله مع ربه؟ لو قال الله عز وجل ادخل الجنة برحمته، وقد حدث، عبد عابد ربه 40 سنة فلما مات قال الله عز وجل لملائكته ادخلوه الجنة برحمته، قال بل بعمل، لأنه لم يفقه معنى العفو، ظن أن هذا العمل رقأه إلى درجة النجاة، قال بل بعمل، فاستجاب الله عز وجل لطلبته وأمر الملائكة أن يقيسوا أقل نعمة بعمله، فطاشت كفة النعمة، فقال أدخلوه النار بعمله، قال بل أدخل الجنة برحمتك. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث مقامات الإسلام، إذ أمر بالسداد، سددوا، السداد ده تعرفين اللي في علموا النشان يعملوا دائرة كده وفي النص نقطة سودة، هذه مركز الدائرة، اللي جاب المركز ده فهو الأول الذي أصاب الهدف أو كمل الهدف، لكن ليس الكل على هذه الدرجة، فالمقاربة إنك تقترب من مركز الدائرة قدر الإمكان. طب لما ينشن برة الدائرة خالص أعدوه في البيت ولبسوه نظارة بقى خلاص. فالنبي عليه الصلاة قال سددوا، وهذه درجة الأكابر ولا يطيقها إلا القلة من الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة. فإذا فرغت من العمل وقد أجهدت نفسك فيه فلا تظن أن النجاة به، إنما النجاة بالرحمة. فسأل النبي حتى أن قال ولا أنا، لأنه يعلم مكانه من ربه ويعلم عظمة الله عز وجل. لأجل هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعبد الخلق وأسفى الخلق وأعرف الخلق بمراض الحق سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يثني على ربه ثناء يليق به، فكيف بمن سواه؟ فلو كان الله عز وجل هناك عمل يرضي الله رضاء كاملا لتعطلت صفة العفو ولمن الخلق بأعمالهم على الله. لهذا قال بعض السلف ذنب تذنب إليه أحب من طاعة تدل بها عليه. يعني إيه؟ ذنب تذل به إليه أحب من طاعة تدل بها عليه. أحيانا يرتكب الإنسان ذنبا ما ثم يفيق من سكرته وغفلته، فيظل هذا الذنب يؤرق جنباته ويحرق عليه قلبه، وكأن هذا التأنيب كوقع السياط على ظهره من شدة تأنيب الضمير واللوعة والفرقة التي يجدها في قلبه، أنه قصر في حق ربه واقترف جريرة اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا، فهذا الذنب يدفعه إلى مزيد طاعة، وكلما تذكر الذنب أيقن الهلاك فيدفعه ذلك إلى مزيد طاعة، بخلاف إنسان قد يتقرب إلى الله بطاعة عظيمة فيرى من نفسه أنه قد استوفى الله حقه وأدى لله ما عليه، فيختال على الله عز وجل بعبادته. فذنب هذا الذي أذل نفسه بذنبه عند الله أحب إلى الله من طاعة المختال المتبخر، لأن المنة في الأولى والآخرة لله وليس لأحد من خلقه عليه منة سبحانه وتعالى. فهذا الذي قال لو أعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيها، فأوحى الله إليه في منامه: أنت تريد ما لا يكون، أنت تريد ما لا يكون، فإن الله العفو، وإنما يحب العفو لكي يظل العباد تحت رحمة عفوه ولا يدل أحد بعمله عليه. فلأجل هذا قال النبي: قولي اللهم إنك عفو. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كانت ليلة القدر فإن الله يغفر ويرحم للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا مدمن خمر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم. أربعة دول محرومين من رحمة الله ومن عفو الله. يعني الله عز وجل يعتق كل يوم وليلة في رمضان من أمة محمد عتقاء. فإذا كان ليلة القدر أعتق كل مؤمن من أمة محمد، صادف ليلة القدر، إلا هؤلاء الأربعة: مدمن الخمر، وكل ما أذهب العفو، والعاق لوالديه، وقاطع الرحم، والذي بينه وبين أخيه مشاحنة، فقطع علاقة الإسلام التي بينه وبينه. قال بعض العارفين: اللهم إن ذنوبي جلت عن الصفة، اللهم إن ذنوبي جلت عن الصفة، وإن عفو، فلما نظرت إلى عفوك وجدته أعظم. وقال بعضهم: ذنبي عظيم وعفوك كثير، فاجمع بين عظمة ذنبي وكثير عفوك واغفر يا كريم. هكذا كان. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: ليس بعابد من لم يجعل منتهى أمله من الله عز وجل العفو. هذا لم يفهم معنى العبودية، لأنه لا يستطيع أحد على وجه الأرض رزق شيئا من فهم أن يقول أني أديت ربي حقه. لا يمكن لعاقل أن يقول هذا. حق الله أعظم من أن يوفيه الخلق ولو اجتمعوا ظهرا لبطن، لو اجتمع الناس من لدن آدم إلى آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض واتحدوا على عمل واحد ليرضوا به الرب ما استطاعوا، فحق الله أعظم من أن يوفيه إنسان. فلا نجاة إلا بالعفو. فقال: ليس بعابد من لم يجعل منتهى أمله من الله العفو. مطرف بن عبد الله كان يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. اللهم ارض عنا، وهي منزلة عالية. ورضا العبد عن ربه فرع من رضا الرب عن عبده. في كتاب الله تعالى في مواطن الرضا قدم الله عز وجل رضاه على رضا العبد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك التوبة: لا يوفق عبد لتوبة إلا إذا تاب الله عز وجل عليه. قال الله عز وجل في شأن الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. شأن ذلك عايز تفهم بيه؟ يعني واحد شغال عند مدير وغلط فيه، فقال المبر وادوا له مستحقات، ما عادش يخش هنا. فصاحبنا بيجي فوقف على باب الشرك يبكي ويولول كالنساء، يريد ان يعتذر وان يدخل عليه فيسامحه، فابى. فلما اطال الوقوف هدأت نفس صاحب العمل فقال: قد عفوت عنه، ادخلوه ليعتذر. فمن الذي عفى اولا ومن الذي قبل المعذره؟ ولله المثل الأعلى: لا يوفق عبد لتوبة
إلا إذا تاب الله أولا، ولا يرضى عبد عن الله إلا إذا رضي الله أولا. فلابد للعبد أن يفقه مقامه، مقام العبودية لله عز وجل. فلا نجاة لك يا مسكين إلا إذا عفى الله عز وجل عنك. بل الطاعة التي نقربها لله، نتقرب بها إلى الله، فيها من الغصاط والشوائب ما فيها، ولا تليق بجلال الملك. ألم يستغفر رسولنا عليه الصلاة والسلام عقيد كل صلاة ثلاثا؟ مما يستغفر وقد خرج من طاعة، غير أن ما في الطاعة من شوائب يستوجب المغفرة. كان بعض السلف يصلي طيلة الليل، فإذا بزغ الفجر قبل الفجر بدقائق كده يصلي ركعة الوتر، ثم يدعو بدعوة واحدة يقول: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. كانت أعمالهم أعمال من يريد الفردوس الأعلى، وألسنتهم تخبر بأن النار ما خلقت إلا من أجلهم، وما هذا إلا لثبات الإيمان ورسوخ اليقين ومعرفتهم بقدر أنفسهم وقدر خالقهم. واليوم لفرط الجهل وغلبة سوء الظن وعدم معرفة برب العباد سبحانه وإحسان الظن بالنفس، ظن الواحد منا أنه بقليل من الطاعات استوجب الفردوس الأعلى يمن على الله عز وجل. فالأمر يحتاج إلى مزيد فهم وإلى الوقوف طويلا أمام وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهي الطاهرة بنت الطاهر، الصديقة بنت الصديق، زوجة أطهر العالمين، التي برأها الله من فوق سبع سماوات في قرآن يتعبد به إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يقول لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالزم هذا الدعاء فيما بقي من الشهر علك أن تنجو بعفو الله ورحمته. اللهم اعف عنا وتب علينا يا كريم. وقبل أن نختم الدرس، إخواننا المعتكفين غدا صلاة الجمعة، والمعتكفين عددهم كبير، والمسجد محتاج نظافة. يعني أنا كل واحد يتعاون مع إخواننا عمال المسجد رزق ومحمود كأنه عامل المسجد في اليوم ده، عشان نجتهد إن المسجد يكون نظيف ويعني يستقبل العباد. وبعدين هذه أشرف مهنة، مهنة إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل لإبراهيم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. فشابه أبو الأنبياء إبراهيم في هذه غدا بإذن الله تعالى باكر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى